واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن العاقبة، وألا يخرجنا من الدنيا إلا وهو راض عنا. أذكر نفسي وأنفسكم بتقوى الله، إن خير الزاد والتزود التقوى، والتقون يا أولي الألباب. إذن وصل بنا الكلام فيما لو وقف العبد والحيوان والعقار، كما استطرد الشهيد الثاني وأراد أن يوسع المبحث. فهل النفقة على الموقوف عليه أم في كسبه؟ وإلا ففي بيت المال، وإلا على السلام عليكم، وإلا على عموم المكلفين. وهذا ما سوف نبحثه في المسألة الأولى والمسألة الثانية. في المسألة الثانية سوف نتعرض إلى ما لو وقفا في سبيل الله، في سبيل الخير وفي سبيل الثواب. عليكم السلام ورحمة الله. فتقدم أمس وذكرنا هذه المسألة فنطبقها اليوم. فيما لو وقف العبد والحيوان، فنفقة العبد الموقوف والحيوان على الموقوف عليهم. وفصلنا أمس وقلنا فيما لو كان الموقوف عليه معينان، وأخرى روح الله شنو غير معين. فبالتالي إن كان معينين، إن كانوا معينين فبالتالي لابد أن تكون النفقة عليهم، لأن النفقة تابعة لعنوان الملك، والانتقال الملك إليهم وهي تابعة له، فالنفقة تابعة للملك. ولو كان على غير المعينين، غير معينين، ما وقف مثلا على الفقراء هذا العبد، يعني تارة يكون في خدمتهم مباشرة، تارة يكون يكسب وما يكسبه يكون للموقوف عليه. فبالتالي هنا عندما يكون الوقف على غير معينين، مش على الغير، غير ما بتدخل عليها الألف واللام الظاهر، تدخل عليها غير المعينين، يعني مطلق من الظاهر لا تدخل عليها الألف واللام، على الغير هي متمحضة في الإضافة الظاهر مثل سوى، يعني بحيث أنها لا تخرج عن الإضافة لفظان، فبالتالي لا تدخل عليها الألف واللام. بس عادة نقول نحن الغير
أي معنى؟
مثلا على الغير، الغير المعهود الذي نتكلم عنه مثلا،
غير 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 مضافة
التي تدخل على الألف واللام فمغاير فيها. المهم مئة بالمئة هي إذا قلنا متمحضة في الإضافة فبالتالي لا تدخل على الألف واللام، فالتي دخلت عليها الألف واللام لابد أن نبحث ما هي، بس إذا وردت يعني. فقال ففي كسبه، هنا الجواب. إذن النفقة أين؟ في الصورة الأولى على الموقوف عليه، في الصورة الثانية في كسبه، يعني الكسب الذي يحققه هذا العبد وهذا الحيوان مقدم نفقته من هذا الكسب على الموقوف عليه. فبالتالي قال ففي كسبه، إذن النفقة تكون فيما يكسبه إذا كان هناك حالة كسب، يعني إن كان ذا كسب على الموقوف عليه مقدمة على الموقوف عليه. يعني حتى ذكرنا أمس فيما لو استوعبت هذا النفقة تمام الكسب لا يذهب إلى الموقوف عليه أي شيء، لا الفقراء ولا العلماء ولا طلبة العلم، هذه العناوين العامة الغير معينين، مثل الأمثلة اللي مثلناها في الدروس الماضية على المسلمين عناوين عامة، على الهاشميين، على الشيعة غير معينين. فإن قصر الكسب أو لو لم يكن هناك كسب أين تكون النفقة؟ إذا كان بعد الوقف الملك هو لله كما يقولون، إن لم يكن هناك معين ففي بيته، يعني أين هو بيت الله؟ بلحاظ الأموال في بيت المال. ففي بيت المال إن كان، وإلا وجب كفاية على المكلفين. هذا العنوان الذي يبحث على المكلفين على نحو الكفاية، قلنا أمس فقط في المورد الذي يحفظ فيه هذا العبد لا يجب أن ينفق عليه نفقة من المكلفين بحيث أنهم يغنوه، لا، ويكفوه، بحيث يكفي أن يحفظ روح هذا العبد بالنفقة التي تكفي تحقق الحياة عنده وكذلك الحيوان. قال وجب كفاية على المكلفين كغيره من المحتاجين. واضح أن رجع بعد كلمة الحيوان، يعني كغير العبد من المحتاجين، التفتم؟ فبالتالي هنا الحيوان أيضا يرد فيه هذا الكلام، أنه يجب على عموم المكلفين حفظ روحه. نعم، على نحو أنه إذا كانت الروح بيدهم فسوف يموت من العطش، وحفظ روحه كتلفه يحرم على هذا المبنى لنقل. فبالتالي هنا يجب حفظ روحه على عامة المكلفين كغيره من المحتاجين إلى النفقة. حتى مسألة فيما لو مات العبد، المؤونة على من؟ طبعا احنا عندنا فيما لو لم يكن له مال، بعض الفقهاء يذهب إلى أن الإنسان الذي ليس له مال حتى ليتبي في مؤونة كفنه وتجهيزه، بعض الفقهاء يقولون يدفن عاريا، يقولون شك مرأة عن الذهن هيك، يدفن عاريا إن لم يكن لديه مال،
ليس هناك متبرع.
هنا يقولون مثلا يدفن عاريا، مثلا لم يتعرض في أنه يجب على المسلمين على نحو الكفاية المكلفين أن يأتوا مثلا بتجهيزه.
ما في اتهام في حال مثل ميت
شيخنا؟ الآن هذا العنوان هذا في ذهني أولا بدوا، أكون في فتوى مثلا يقال مثلا يدفن عاريا، وهل هذه المسألة عندما يقول المصنف هنا لو مات العبد المؤونة؟ شيخ حسن السلام عليكم،
ممكن وجدتك تحت أنه يضالة اختفات
المؤونة والتجهيز
البدري سخن
منيح الصراحة، برافو عليك. المؤونة والتجهيز، إذن النفقة بحيث أنها نفس تفصيلها، فبالتالي إن كانت النفقة على الموقوف عليه التجهيز عليه، تجهيز الميت.
هل حصلتنا إياه الفتوى غير معك؟
إن لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن لم يدفن عاريا، بل على المسلمين بذل كفنه على الأحوط وجوبا.
الله حفية مجهولة احتياطية، بعض الأطفال يقولون يدفن عاريا هم بذهنة، يعني يقولون يدفن عاريا، إذا هذه المسألة مبنائية يعني على ها؟
يدفن عاريا، مش واجب على المكلفين أن يأتوا بمال بيت
المال. نعم، على هذا الاحتياط على هذا المبنى. حضار الشيء الثاني نفس الكلام، عندما يأتي ويقول مؤونة تجهيز العبد كنفقته، شو يعني؟ إن لم يكن على الموقوف عليه على كافة المكلفين، إن لم يكن أيضا في بيت مال المسلمين، فتجهيز الميت من كفن وماء سدر كافور وغيرها، بالتالي هذه على بيت المال إن وجد، وإن لم يوجد على عامة المكلفين. الظاهر المسألة فيها خلاف. إذن هنا يقول المسألة واحدة بالتفصيل الذي ذكرناه أمس، تارة يكون الموقوف عليه معين وأخرى لا يكون معينا. فبالتالي إن كان معينا هو هذا الذي
هذا العدد وقف له لهذا المعين، هو يجهزه، هو يكفنه، هو يقوم بتمام النفقة التي تنفق والمال الذي يدفع لأجل أن يجهز هذا الميت. هذا العبد يستحق هذا العمل. العبد إذا كان من أهل الإسلام وبالتالي يجب أن تقام عليه تمام الأحكام التي تذكر في باب الميت من أحكام. فبالتالي هنا التجهيز للميت نفس التفصيل الذي ذكرناه أمس بلحاظ النفقة. فإن كان على الجهة الغير معينة ماذا قلنا أمس؟ ففي كسبه، يعني لنفترض أنه كسب مالا ومات، من نفس هذا المال الذي كسبه يجهز، وإلا إن لم يكن هناك مال كسبه فبالتالي نذهب إلى بيت المال، وأن لم يكن في بيت المال نذهب إلى عامة المسلمين المكلفين. نفس التفصيل. قال: ولو مات العبد فمؤونة تجهيزه كنفقته، بالتفصيل الذي تقدم أمس. لذلك هو يريد أن يقول هذه المسألة ليست مسألة أنها تشبه مسألة العقار. بعد قليل سوف يختم الشهيد الثاني هذه النكتة ويقول في أن العقار لو وقف الأمر عند أنه مثلا لا يوجد بعد ما يعطي الحياة لهذه الحديقة ولهذا العقار فليبقى ميتا، ولا يجب على عامة المكلفين أن يبقوها على قيد الحياة هذه الأرض. فبالتالي قياس المسألة على العقار قياس مع فارق كبير في أن العقار فليمت، أما الحيوان والعبد هناك أدلة قالت في أنه يجب إبقاؤه على قيد الحياة إن كانت هناك قدرة على ذلك. ولو كان الموقوف عقارا، هل واضح النفقة إذا كان قد شرط النفقة أن تكون مثلا على فلان فنلتزم بهذا الشرط، لكن إن لم يكن هناك جهة تنفق على هذا العقار لكن وقفه على الفقراء، ولم تكن هناك جهة تتكفل، لو كانت هناك جهة تتكفل جيد بحسب الشرط، هنا قال حيث شرط الواقف، فإن انتفى الشرط ففي غلته. يعني إذا كان هذا العقار هو ينتج بنفسه فالمسألة هي بنفس قياس مسألة العبد إن كان يكسب. تصور هذه الأرض مثلا التي وقفها لوحدها لها إنتاج من محصولها، لها عمال مثلا مثل هذا العمل الذي يقام بهذا العقار لوحده ينتج، فبالتالي نفقته تكون من نفس عنوان إذا عبرنا كسبه، يعني بتعبير آخر كما عبر هو فما ما يخرجه من غلة. ففي هذه الغلة التي تخرج وهذا الربح الذي يحصل من وراء هذا العقار تكون نفقة وإحياء هذا العقار منه، ففي نفس المقام في مسألة الكسب. وإلا قال فإن انتفى الشرط ففي غلته، فإن قصرت إذن لم يجب الإكمال. هنا نقف، لا نذهب ونقول يجب أن نحيي هذا العقار من بيت المال أو إن لم يكن في بيت المال فعامة المكلفين يجب أن يحيوا هذا العقار. لا، الفقير بالنهاية إذا ماتت الأرض خلاص انقطعت رزقه من هذه الجهة، فهل يجب استمرارية الرزق ولو من بيت المال أن يحيي هذا الأرض؟ لا يجب. ولم يجب الإكمال فإن قصرت ولو عدمت لم تجب عمارته بخلاف الحيوان. إذن هذه الصورة لا تقاس مسألة العبد والحيوان بالعقار لهذا الفارق الذي ذكره بخلاف الحيوان لوجوب صيانة روحه. الحيوان هنا حتى عبارة شنو يشمل؟ العبد. بخلاف الحيوان بالمعنى الأعم لوجوب صيانة روحه. وما عندهم هذا الاستطراد العلماء عندما يقولون هكذا المجانين الأطفال العلماء العلماء النساء. شيخ محمد باخر ليش عم تعلقنا أنت؟ قال ولو عمي
ولو عمي العبد أو جذم. هناك قاعدة تأتي في مبحث العبيد والإماء في أن هناك تحرر للعبد على نحو الطهر، طهر يتحرر فيما لو عرض عليه من هذه العوارض. لو مثلا لو وصل الأمر في أن العبد حتى لو كان ملكا شخصيا، فضل عن مسألة الوقر هنا، ملك شخصي لفلان عندما يعمى هذا العبد يتحرر. هذه من القواعد التي سوف تأتي في مباحث العبيد، وإن كان الحوزات العلمية من هي غض النظر عن أغلب المطالب التي ترتبط بالعبيد غير يقطعوها وبيرزوا عنها، من هي ليست مسائل ابتلائية، لكن هذه من الأمور التي تجعل العبد يتحرر قهرا. الجذام هذا المرض الجلدي، ما عندي هذا المرض؟
لا بأس. شو هو الجذام؟
جذام
طبح الجلد يسميه،
بيصير صير في عنده تكتلات
شرط بيضة
سيانة.
كيف فطرية؟
خصوصا على الأطراف بيجي
ممكن أصابة تنقطع الآن.
ايه حتى انا اللي بعرفه انه معدي كان في تلك الفتره، يمكن الان على اللقاحات الموجوده وغيرها صاروا يعملوا نوع من الحمايه، بس قبل من دون لقاحات كان في حاله اعداء بيقولوا هالمنطقه اصابها الجذام، كانوا هيك يعبروا قبل. فهلا طبعا مع اللقاحات هذه طبعا صور قديمه يمكن مصوره،
اللي هلا موجود مش الجذام والبرص او البهار،
هذا شيء قريب له، بس لكن
بيفرق بيناتهم التناسل الجلدي واللحم او تناسل
هذا 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 الجذام الذي يصيب بهذا المستوى. احسنت.
لا بنشوفه نحن قد ما يكون جذام،
لا لا ما بيسموه جذام، حتى بيفرقوا عنه، حتى بيعبروا مثلا بهار بيعبروا، وحتى بيقول لك هذا امر ما بيعدي اصلا. اما هذاك المرض كان يقولوا مثلا المنطقه التي يصاب فيها الجذام يعني لا تقرب صوبه اصلا. لذلك قال لو عمي العبد أو جذم أو أقعد، صار عنده حالة شلل، أعتق يعتق يتحرر قهرا كما لو لم يكن موقوفا، فبالتالي يبطل الوقف. قال بطل الوقف بالعتق وسقطت النفقة. طبعا نقول نحن سقطت النفقة بسقوط الملكية، أما أن يبقى يحافظ على روحه هذا عمر آخر. هذه الجهة التي كانت تملكه لو كانت معينة نقول أنت لست مسؤولة لوحدك على أن يحفظ روح هذا العبد. من حيث لذلك قال من حيث الملك، يعني يريد أن يقول من هذه الحيثية وهذه الجهة يسقط نفقته، لكن تبقى نفقته إن لم يكن مثلا من هذه الجهة ففي بيت المال، وإلا على عامة المكلفين. مثلا يقولون بيت المال أهم مصالحه حفظ مال المسلمين وأموالهم وحياتهم، فبالأرواحهم من باب أولى. إذا كان هذا العبد المسلم مثلا روحه مثلا تحفظ في هذا المال الذي ينفق عليه، يجب أن يخرج من بيت المال وإلا في أموال المسلمين والمكلفين. نفس التفصيل، لكن هو قال تسقط نفقته وسقطت النفقة. علق تعليق لطيف الشهيد الشهيد الثاني، قال من حيث الملك، يعني عندما نأتي ونقول إن كان معينا النفقة عليه تسقط هذه الجهة، هذه الحيثية فقط، وإلا التراتبية التي ذكرناها قبل قليل تبقى. هذه قلناها لغيره من العبيد، كما قال قبل قليل لغيره كما حاله كحال غيره من المحتاجين، يجب على بيت المال وإلا على عامة المكلفين. نفس التفصيل الذي تقدم، لأن النفقة تابعة له، فإن زالت هنا بهذا العارض زالت النفقة من هذه الجهة. النقطة الجديدة، لو وقف على أو في سبيل الله، طبعا الشيخ أعلى الله مقامه
في الخلاف وغيره ذكر في أنه لو قال لو وقف في سبيل الله وفي سبيل الثواب وفي سبيل الخير كتع بائر ذهب إلى التثنيث أثلاثة، يعني وقفت مثلا هل ألف دولار في سبيل الله وقلت هكذا في سبيل الخير وفي سبيل الثواب في سبيل الله ثواب الخير، يعني عبرت ثلاث تعبير. فهنا قال تقسم أثلاثا
كما ذكرنا ونعيد، إذا كان قصده هذا الأمر بالتفصيل لابد أن نلتزم بهذا التفصيل. الكلام فيما لو أطلق في العبارة،
هل لابد من التقسيم؟ يعني هل هذا يفهم منه أنه يريد أن يقسم هذا المال على ثلاثة أقسام، وهذه الأقسام الثلاثة لم عرفان لا يفرقون ما بين السبيل وبين الثواب وما بين
العنوان الثالث
سبيل الثواب وسبيل الخير وسبيل الله، العرف ما يفرق بيناته لو أطلقت هذه العبارة. لكن هل يفهم منه أنه يريد أن يقسم هذه العبارة هكذا الشيخ فهم منها أثلاثا، فهل يفهم منها أنها لابد أن تقسم هذه الحالة المالية إلى ثلاثة أقسام؟ فقال في سبيل الله مثلا على الفقراء والمساكين وليبدأ بأقربائه، في سبيل الثواب تنفق على المجاهدين وفي الحج والعمرة عن الأموال، وفي سبيل الخير ربط هذه الكلمة الخير بآية الصدقة وإنما الصدقات للفقراء والمساكين وبالسبيل والغارمين وفر الرقاب العبيد.
شو مدى الكلام
حسين؟ عملها خلصا فقط من يعني نوع من أنواع فقط إعمال الرأي عنده لا دليل عليه أصلا، لكن هو نوع من الاجتهاد الشخصي.
الناس عبر بيعبروا بعض الأعلام يعني وقت ما بيردوا أنواع النبيل الله أشمل الكل شيء.
إيه ما هو قلنا عرفا لا فرق فيما بين عبارة سبيل الثواب وسبيل الله وسبيل الخير. العنوان الجامع لهذه العناوين الثلاثة ما هو؟ التقرب إلى الله سبيل الله، التقرب إلى الله سبيل الثواب، التقرب إلى الله الثواب، وكذلك شنو؟ الخير، نفس الكلام. فبالتالي العرف، اللغة، الاستعمال، كيفما شئت اذهب وفي أي جهة ابحث تجد أن هذه العناوين الثلاثة تصب في موضع واحد، عرفا لغة استعمالا، حتى الاستعمال احنا مثلا نحط مثلا حنفي ماء للشرب كذا بيكتبوا في سبيل الله، ان يشرب كل المسلمين في سبيل الله، يعني يمكن لك ان تنفق هذا المال الذي وقف في سبيل الله في كل ما له شأنية التقرب الى الله. كيف ما بدك اخترع صور، كل شيء عنده قابلية التقرب الى الله، شو المشكلة؟ هلا اعمل لك ملعب كرة قدم لهالضيعة الفقيرة اللي ما عنده كرة قدم في سبيل الله، والمشكلة الرياضة، في الرياضة لا يتقرب فيها في هذا الأمر في قضاء حوائج الناس في سبيل الله، هذا أمر صار موجود، شو المشكلة أن تبنى؟ نعم الآن أنت تتصور الصورة الكمالية، الفقير مولانا في سبيل الله قد يكون حتى أمام الأغنياء لفتهم، مش شرط انه
يعني
نفس الكلام احسد، هذا نوع من التأييد، لكن عبارة سبيل الله كل ما يمكن ان يتقرب فيه الى الله. انت هلا بدك تزف الطريق، الزف صار من الامور الضرورية في هذا الزمن، ان تزف الطريق ولو اغلبه مثلا يعيش فيه الاغنياء، ولكن في سبيل الله لنفترض هذا الامر. قال ولو وقف في سبيل الله، هذا هو الصحيح وهو الذي سوف يقربه الشهيد الثاني أيضا. أما عنوان فقط الفقراء والمساكين أو عنوان المجاهدين، طبعا بس يقولوا المجاهدين مش المجاهد الذي
ينفق عليه. المجاهد الذي يكون متبرعا عادة هيك حتى قبل يعني بزمن إذا نروح نحكي مثلا بالقرن الثاني والثالث صار في جيوش، جيوش كانت تأخذ مثلا العسكر كان يأخذ أجرته من عند السلطة. يعني عندما نقول هذا الجيش الذي سوف يذهب في سبيل الله كان عنده نوع من أنواع من يدفع له أجرته. نعم من كان يكون من هو متبرع في المقام هذا يعبر عنه غازي يحتاج إلى هذه الأموال فيقول الشيخ تصرف عنده. قال لأن المراد من السبيل كل ما يتقرب إلى الله وإلى رضوانه وإلى ثوابه. مش هذا معنى السبيل؟ خصوصا إذا قلنا السبيل هو الطريق، المراد من السبيل الطريق إلى الله، ثواب الله، رضوان الله. يعني في سبيل الخير شو الخير؟ يعني إلا إذا بده يعمل وجاهة بالضيعة وأصلا ما بده رضا الله في هذا الأمر. نعم هنا ينصرف إلى ما يريده. يعني مثلا طبعا هذا ذكرناه، يعني لو قال في سبيل الله وقصد أمرا محددا وعرفنا قصده نلتزم بقصده، فتابع على القصود هذه الأمور، فيدخل فيه كل ما يوجب الثواب من نفع المحاويج والمحتاجين أينما يكون هناك. مش بس المحتاج، عمارة المساجد، إصلاح الطرقات، تكفين الموتى حتى لو كان غنيا. تكفين الموتى شو المشكلة؟ حتى لو كان غنيا في أثناء حياته مو أثناء وفاته. قيل يختص بالجهاد، هذا قول نقل عن ابن حمزة، وقيل قول آخر للشيخ والمشهور لها قسم للجهاد ثلث وثلث آخر يصرف في العمرة عن الأموات، وقسم آخر ثلث آخر يصرف في الحج عن الأموات. قال بإضافة الحج والعمرة إلى الجهاد، يعني قسمها ثلاثا الشيخ في كتابه على ما أظن في ذهني أنه الخلاف
حج وعمرة عن الأموات.
إيش هو عن الأحياء؟ يعني هو عادة بنصرف عن لأنه الأحياء بيقولوا مثلا هو يحصل وهكذا، يعني بحيث أن هناك أولوية لمن لا يستطيع أن ينفق عنه في هذه الأمور بخلاف الأحياء. فبالتالي هذا القدر المتيقن من كلام الشيخ ينصرف إلى هذه الأمور، إلى الأموات طبعا. قال والعمرة إليه، يعني بإضافة، يعني تقسم ثلاثة. يعني عندما يقول بالإضافة شو قصده بالإضافة؟ مو على نحو التخير، على نحو اللي هو عبر حتى هناك في كتابه قال أثلاثا ثلثا إلى المجاهدين الغزاة في سبيل الله المتطوعين. والأول أشهر، ما هو الأول شيخ سلمان؟ ما ذكره من؟ نفس الشهيد انصرف إلى كل قربة، هذا هو الأول. والله قيل يعني قصدك الأول يختص بالجهاد الأول؟
لا العام لكل شيء.
إيه مطلع يعني ما ذكره شيء.
أقول التثليث عند الشيخ مش إنه ثلث للحج وثلث للعمرة، الحج والعمرة باب واحد.
يعني بس أنت صيف اللي بقى تقول؟
لا الثلث الثالث ثلث الثلاثة بس أنا ما حابب أذكر السيد الترحيمي، الثلث الثالث للفقراء والمساكين وفي السبيل.
يعني بصير الحج والعمرة واحد قسم واحد.
وقيل الثالثة يصير في هذا.
ما فيش مشكلة.
أنا حدد التلحين لما
أقول. التلحين ذكر هذه التعليقة.
الظاهر بصير قول رابع. قول رابع يعني يشترك فيه الجهاد والحج والعمرة وال.
هذا كله آين في كلمة سبيل الله هكذا يقول الشيخ. أما لو أضاف إليها السبيل الخير والثواب الآن سوف تأتي وتنقسم أقسام أخرى، يعني حتى هذا التقسيم كله نوع من إعطاء الرأي بذل يعني من دون دليل فقط. هو مثلا ينظر إلى أمور لعلها ينظر إليها على أنها الأولويات في المجتمع الإسلامي فيأتي ويقسمها، لكن من دون أي رواية ودليل في المقام.
قيل الثانية الثالثة تكون الشيخ المبسوط ذكرها.
يعني أنت عندك بدك تصير تعبر هكذا، يعني الفقراء والمساكين
هي الثلث الثالث.
أحسن، الثلث الثالث. لا 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 ما فيها، بس هو عندما قال وقيل بإضافة الحج والعمرة إلى الجهاد فبيصرف عنا ثلاثة أقسام، يعني قسم في العمرة، قسم في الحج، قسم في الجهاد. إذا قلنا لا بدنا نضيف نعبر الحج والعمرة قسم، طبعا هذا كله بدنا نرجع هو بيجي بيختصر القيل. أنت بدك تذهب إلى قول الشيخ في كتابه ماذا قال هناك، فصل في هذه الأمور الثلاثة.
حق التسليس الظاهر مش في سبيل الله، سبيل الله عنده الغزاة والحج والعمرة، كل غزاة وحج وعمرة.
هو عندما يقول في سبيل الله غزاة حج عمرة، يعني نعم لو قال في سبيل الله، في سبيل الثواب، في سبيل الخير، حتى الشيخ يقول
بيكون الثلث لا.
أحسنت، الثلث من هذه تقسم، الثلث منها تقسم إلى جهاد والحج والعمرة. أحسنت، يعني حتى كلام الشيخ في هذا التفصيل التفصيلي كله نوع من إعمال رأيه وإبداء رأيه فقط، الظهر بحسب الحاجة الخارجية من دون أي دليل في المقام. قال وكذا لو وقف في سبيل الخير وسبيل الثواب لاشتراك الثلاثة في هذا المعنى، يعني عطف بكلمة كذا نفس التفصيل في سبيل الله على سبيل الخير وسبيل الثواب عرفا، هو الدلالة كلها ليست دلالة عرفية، لأنه يعني أقصى ما دلت عليه نصوص الوقف على أنه بحسب ما قصد، لكن أن ينفق هنا وهنا وهنا على نحو الإثبات الخارجي لا دليل في المقام إلا العرف. العرف ماذا يستفيد من كلمة سبيل الخير؟ العرف ماذا يستفيد من كلمة سبيل الثواب؟ فنحن هذا كل الدليل قائم على هذه الكلمة. بالتالي أحسنت، سوف نرجع إلى ما قاله الشهيد الأول وكذا انتهت النتيجة هنا. الاشتراك الثلاثة في هذا المعنى عرفا، وقيل سبيل الثواب الفقراء والمساكين.
سؤال قيل الشيخ المبسوط، الشيخ المبسوط
ذكر الخلاف ذكره حتى في أكثر من كتاب، الفقراء والمساكين هذا في سبيل الثواب، بسبيل الخير ذهب إلى آية الصدقة، وإنما الصدقة الصدقات ولا الصدقات الصدقات أكبر ذهني إليه شفونا إياه أحسن من نحرف كلام الله، بعد شوية عم نحرف كلام الشيخ إيه سهل إيه. ها
صدقات
هي لغة، لا لا الصدقات والصدقات واحد بالنتيجة، لكن الظاهر القراءة تحفظ نحن عم نروح
الصدقات
وإنما الصدقات الحمد لله الظاهر صدقات إنما الصدقات الصدقات. قال قال وسبيل الثواب الفقراء والمساكين، ويبدأ بأقاربه تحت قاعدة الأقربون أولى. وسبيل الخير الفقراء والمساكين، طبعا المسكين أسوأ حالا من الفقير، وإن كان البعض نظر أن المسكين قد يكون أعلى.
أشمل المسكين،
كيف الله سبحانه وتعالى بيعبر مساكين لهم سفينة، سفينة ومساكين مش خرقها عبر عنهم مساكين لا مسكين عبر عنهم إن هذه السفينة ليش خرقتها، إنها لمساكين. البعض لذلك بيستدل بها الآية على أنه قد يكون المسكين أعلى شأنا من الفقير، وإن كان المشهور والمعروف لا أدنى، من لا يملك قوت يومه ذاك من لا يملك قوت سنته. الفقراء المساكين ابن السبيل حتى لو كان غنيا في بلده، تلاحظ على فرض مثلا ساكن بطهران بس هنا انقطع في قم، يأخذ من بيت المال من هذه الزكوات التي تصرف في هذا المكان. وابن السبيل والغارمون الذين استدانوا لمصلحتهم، يعني بحسب ما يليق بشأنه يحتاج إلى هذا الدين استدان، فبالتالي نستطيع أن نسد دينه من هذا المال الموقوف لهذا العنوان.
المكاتبون هالآية اللي قصدت شنو؟ وفي الرقاب. آخر الآية وفي الرقاب. الرقاب يعني العبيد الذين كاتبوا أسيادهم ومواليهم في أننا نعمل بشرط أن نحصل على حريتنا. إما أن تكون المكاتبة على نحو الإطلاق، وإما تكون على نحو الشرط المشروط، يعني بحيث أنه يقول إن حصلت هذا المال يتحرر جزء مني، جزء مني إلى آخره، إذا أتيت بهذا المال على نحو المشروط. أو لا، المكاتب المطلق في أنه أنت حر بدبر حياتي بعد حياتي على نحو الإطلاق، ولا لا يعني خلاطت بيناتهم. صحيحوا لي أوقات، يعني أوقات بس تجتمع المعلومات وتتداخل وتتناكح المعلومات.
على كل مدبر.
ذاك المدبر. فبيصير في عنا مكاتب على نحو أنه مشروط بحيث أنه يتحرر منه بعضه. المطلق بحيث أنك إذا أتيت بهذا المال أنت حر، هيك بيصير المطلق، لأنه بقسم المكاتب على قسمين، مطلق ومشروط. فراجعوه، والأول أقوى، يرجع إلى هذه النقطة التي ذكرها، نفس الكلام عندما قال والأول أقوى، أشهر قبل قليل هنا قال والأول أقوى، إلا أن يقصد الواقف غيره، والعقود تابعة للقصود. هذه المسألة الثالثة ذكرنا أمس شيء منها، فيما لو وقف على الأولاد، يختلف فيما لو وقف على الهاشمي كما ذكرنا أمس.
نتعرض عليها مطلق.
الحمد لله رب العالمين.